بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، شرح كتاب الحج. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونسعد بالترحاب بكم مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
لازلنا في باب وجوب الحج وفضله. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما توقفنا عند التعريف بالمرأة الخثعمية هذه وبوالدها ومن هما، وأيضا عن تحقيق القصة، هل السائل الأب أو هي، في الحلقة الماضية. نستكمل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الذي تضمنه حديث ابن عباس في الحج عن الغير وقع فيه أكثر من قصة، فهذه قصة الخثعمية، وقد سألت النبي عليه الصلاة والسلام من حج عن أبيها نيابة، وجاء ما يدل على أن أباها أيضا سأل عن أمه. يقول ابن حجر: ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر، وهو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي العقيلي بالتصغير، واسمه لقيط بن عامر. ففي السنن وصحيح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهذه قصة أخرى. يقول ابن حجر: ومن وحد بينها وبين حديث الباب فقد أبعد وتكلف. إن فريضة الله فريضة بمعنى مفروضة، فريضة فعيلة بمعنى مفعولة. فريضة الله على عباده من المكلفين في الحج أدركت أبي شيخا حال كبيرا لا يثبت صفة له، ويحتمل أن تكون أيضا حالة، ويكون من الأحوال المتداخلة، يعني أوصاف متداخلة.
أي
نعم. يعني كونه لا يثبت،
لا يثبت على الراحة.
أوصاف متقاربة متداخلة. أوكي. كونه شيخ أيضا هو كونه شيخ يعني كبير، كونه لا يثبت على الراحلة لأنه شيخ كبير. نعم.
أي نعم.
يقول: ويكون من الأحوال المتداخلة، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة، بأن أسلم وهو بهذه الصفة، أو حصل له المال في هذه الحالة، يعني لما كان مستطيعا للحج ببدنه كان عاجزا عن الوصول إلى تلك الأماكن لعدم القدرة على المال وعدم الاستطاعة، فحصل له المال بعد أن صار شيخا كبيرا.
كيف يا شيخ؟
نعم.
كيف الحج؟
يقول المعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلمه بهذه الصفة.
لكن قصدك العام الماضي كان عنده، لأن ما في حج أصلا.
بأن والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة، أو حصل له المال في هذه الحالة. تقول هذه حجة الوداع.
أي نعم. أي نعم. كيف يكون يعني أدرك الحج ولا عنده مال، ثم لما أدرك المال صار كبيرا في السن؟ ما يستقيم هذا.
يعني أسلم. نعم، أسلم وعنده مال.
طيب، لكن ليس هناك،
لكن لما أدركه الحج لا ينطبق عليه الوصف.
هذا هو. نعم.
إيه؟ هو كونه أسلم بهذه الصفة
لم يجب عليه الحج بعده، لأنه لم يوجب الحج.
أسلم وهو بهذه الصفة. أنت تظن أنه من لازم هذه العبارة أن يكون إسلامه قرب حجة الوداع؟
لا، ليس بالضرورة.
ما يلزم.
لا لا.
أسلم قديما مثلا وهو بهذه الصفة عاجز.
نعم.
نعم. أو أسلم قديما وهو قادر بالنفس والمال
ولم يفرض
الحج. ولم يفرض الحج إلا بعد. نعم. لا يثبت على الراحلة، وفي رواية لا يستطيع أن يستوي، وفي رواية ابن عيينة لا يستمسك على الرحل، وفي رواية وإن شددته خشيت أن يموت، وإن شددته خشيت أن يموت. وعند ابن خزيمة وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله. كيف يشد؟ يمكن أن يشد على الراحلة؟
أي نعم، أي كانوا يربطونهم، إيش
يربطونه ولا يربطون ما يستمسك بحيث يجلس عليه، لأن الركوب على الراحلة، تصورنا الركوب على الراحلة بد أن يشد مثل ما يشد
حزام الأمان مثلا. إيش
لا ما يكفي حزام الأمان، أنت عن يمينك باب وعن يسارك راكب.
لكن كانوا يربطون، يعني يربطون أرجلهم في مؤخرة الرحل.
طيب،
ويربط أحيانا، يمكن يربط أكتافه، ولو شده
هو يلزم من هذا أن يشد مثل ما يشد المتاع، ولا يسقط.
هذا هو،
لأن الركوب على الراحل ما هو مثل الركوب على السيارات.
صحيح،
نعم، فيها غلق وفيها أبواب وفيها لا يعني تصور لو وضعنا حزام الأمان على بعير وربطناه
ما يستقيم،
ما يمكن يسقط. نعم، فلذا لابد أن يشد مثل ما يشد العفش.
أي نعم،
وهذا يقتله بلا شك.
صحيح،
وإن شددته خشيت أن يموت. عند ابن خزيمة وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله. لكن بالإمكان أن يشد هودج ولا محفة ولا شيء ويجلس فيه، يكون وضعه مثل ما وضع في السيارة. نعم، قال ابن حجر: وهذا يفهم منه أن من قدر على غير هذين الأمرين من الثبوت على الراحلة أو الأمن عليه من الأذى لو ربط لم يرخص له في الحج عنه، كمن يقدر على محمل موطأ كالمحفة. نعم، أفأحج عنه؟ أي أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه؟ لأن ما بعد الفاء الداخل علي الهمزة معطوف على مقدر. نعم، يقول الكرماني: فإن قلت الهمزة تقتضي الصدارة، الهمزة تقتضي الصدارة، والفاء تقتضي عدم الصدارة. نعم، لماذا؟ نعم، الهمزة من تستحق الصدارة، لها الصدارة، لكن الفاء لماذا لا تقتضي عدم الصدارة؟ لأنها عاطفة، لا بد أن تكون بعد معطوف عليه. نعم، يقول: فأين المعطوف عليه؟ قلت: هي عاطفة على مقدر بعد الهمزة، أي أنوب عنه، أي أنوب عنه فأحج عنه. وفي رواية: فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ وفي حديث علي: هل يجزي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. وفي حديث أبي هريرة: احجج عن أبيك. وتقدم في حديث أبي رزين عند ابن خزيمة وغيره: حج عن أبيك واعتمر، وذلك في حجة الوداع.
كل الروايات بالرفع، فأحج عنه يا شيخ.
نعم، وذلك في حجة الوداع. قال الكرماني: بكسر الحاء وفتحها، حجة وحجة. نعم، وسميت بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، وليست هذه الإضافة للتقييد التمييزي، لأنه لم يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة. يعني لو قال: وذلك في حجة الوداع، هل يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام
حج قبلها؟
أبدا. نعم، يقول: وليست هذه الإضافة للتقييد التمييزي، لأنه لم يحج بعد الهجرة إلا هذه الحجة. نعم، حج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة مرة أو مرتين على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن الحج فرض، ولذلك استنكر جبير بن مطعم وقوف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة مع أفناء الناس، ما وقف الحمص، ما يخرجون عن الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام من قريش الذين هم من الحمص. فلما أظل بعيره جبير بن مطعم، نعم، وذلك قبل أن يسلم، لأنه جاء في فداء أسرى بدر ثم أسلم بعد ذلك، قبل أن يسلم رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة مع الناس فاستنكر.
هذا قبل الهجرة،
قبل الهجرة، وهذه في الصحيح القصة. الحديث فيه فوائد كثيرة جدا لا الإحاطة بها وتفصيلها يحتاج إلى وقت طويل يعني يستوعب كل الوقت. لكن أشرنا سابقا إلى جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. تقدم النقل عن ابن مندة أنه جمع كتابا فيه أسماء من أردفه النبي عليه الصلاة والسلام معه على الدابة فبلغ بهم نيفا وثلاثين رجلا. ولا شك أن هذا يختلف باختلاف أوزان الأشخاص. بعض الأشخاص لا يجوز أن يردف، بعض الأشخاص لا يجوز أن يردف، نعم لثقله، نعم يؤثر على الدابة سواء أردف أو أردف لأنه ثقيل، نعم. وبعض الدواب تطيق ثلاثة، نعم أو أربعة من الذين أوزانهم خفيفة. فهذه مسألة تقدر بقدرها، والمنظور إليه نعم هو طاقة الدابة وعدم ظلمها لأنها تتألم. وأما الحمل على الآلات من غير ذوات الأرواح تقدم الكلام فيه. يقول النووي والكرماني فيه جواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة، فيه جواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك شريطة أمن الفتنة وعدم الخضوع في القول. نعم جواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة، وكون صوت الأجنبية عورة أو ليس بعورة محل خلاف بين أهل العلم، لكن دلت النصوص على أن المرأة تستفتي وتجاب، تسمع كلام الرجل ويجيبها، لكن مشروط بأمن الفتنة نعم وعدم الخضوع المنهي عنه، فلا تخضعن بالقول نعم. ومع وجود هذه الآلات من الهاتف والإنترنت وغيره يعني زادت الفتنة، حيث يخلو الإنسان يستطيع الخلوة من خلال الجهاز بامرأة بعيدة عنه كل البعد وبواسطته تقرب نعم، ويكثر السؤال مع الاسترسال في الحديث الذي هو مجرد تبادل مشاعر وشجون كما يقول الشباب والشابات، لكن هذا هو الذي جرى الكوارث والمصائب. يعني إذا كان مبدأ الفتنة من النظر فأيضا الكلام جر كوارث، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، وبعض الناس يضيع من الأوقات ويهدر من الأوقات يتحدث مع فلان وفلانة من خلال الإنترنت نعم، بما جرى المصائب وبما أيضا حملهم على ترك الواجبات والتساهل في كثير من المحرمات. نعم لا شك أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى حزم، وعلى الشاب أن يبتعد كل البعد عن مواطن الشبه. نعم
أحسن الله إليكم. الذين قالوا بأن صوت المرأة عورة هل استثنوا، يعني كثرة الاستثناءات في حكمهم هذا، استثنوا الاستفتاء، استثنوا الرجل،
يستدلون بأدلة منها أنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة نعم، وأنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وأن أمور كثيرة يعني
لكن استثناءاتهم
وين
في عن هذا الحكم، هل استثنوا أن المرأة تخرج صوتها في مناسبات في أوقات ولا لا؟
يعني إن يجعلون الأصل المنع،
وكثرة الاستثناءات
ألا تضعف؟ هم يجعلون الأصل المنع، وإبداء هذا الصوت الضرورة والضرورة تقدر بقدرها نعم. بحيث لو وجد مثلا امرأة بحاجة إلى فتوى نعم بالهاتف مثلا، تتصل على الشيخ فلان وتستفتيه
نعم،
هذا على قول من يقول بالجواز ما في إشكال،
وعلى قول من يقول بالحرمة أيضا ما في
إشكال، لا في إشكال إن كان أبوها موجود إن كان أخوها موجود، إذا كانت الحاجة تقوم بغيرها فيه إشكال
نعم، إذا تضييق هذه الاستثناء
هي بلا شك. والاحتياط مطلوب، الاحتياط مطلوب، والتوسع الموجود الآن من النساء غير مرضي بلا شك، لأنه جر مشاكل، لأن الأصوات فاتنة الآن سواء كانت من قبل بعض النساء أو من قبل بعض الرجال، وكم من امرأة عفيفة صالحة صينة دينة وقعت في حبائل بعض الناس من خلال الهاتف.
صحيح صحيح.
فلا شك أن القول بأن صوتها عورة من باب الاحتياط للمحارم والأعراض، وإن دلت الأدلة الكثيرة على أنه مع أمن الفتنة وعدم الخضوع وصوت. يعني يقول النووي فيه تحريم النظر إلى الأجنبية، في تحريم النظر إلى الأجنبية. يقول الشنقيطي رحمه الله ومحل الشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل عن النظر إليها، فدل على أن نظره إليها لا يجوز. ولا شك أن الإنكار باليد أبلغ من الإنكار
باللسان.
باللسان، فكونه صرف وجهه ولوى عنقه.
نعم. كنت تقتل ابن عمك
أو لويت عنق
عمك. نعم.
يقول فيه تحريم النظر الأجنبية ووجوب غض البصر من الطرفين للأمر الصريح به في القرآن. هو انتهى كلام عند الأجنبية. أنا أقول وجوب غض البصر من الطرفين للأمر الصريح به في القرآن الكريم، فكما أن الرجل مطالب بغض البصر فالمرأة كذلك. فكما أن الرجل قل للمؤمنين يغضوا
من أبصار،
وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصار،
الأسلوب واحد. ولذا التفريق بين الرجل والمرأة من حيث النظر وتكرار وتحديده لا وجه له، لأن السياق واحد. قد يقول قائل أن هناك وقائع وقصص تدل على أن بعض النساء رأت الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام ستر عائشة وجعلها تنظر إلى الحبشة. نقول النظر إلى العموم نعم لا إشكال فيه، لكن التحديد بشخص بعينه هذا هو الممنوع، هذا هو المأمور بغض البصر عنه. نعم. فكما أن الرجل مطالب بغض البصر فالمرأة كذلك، فلا يجوز للرجل أن يرسل بصره في النظر إلى الأجنبيات. وجاء العفو عن نظرة الفجأة نعم غير المقصودة، وأما النظرة الثانية فليست له بالنص. نعم. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تردد النظر في رجل بعينه، ويستوي ذلك النظر المباشر ومن خلال الآلات. لو كان النظر بواسطة آلات ووسائل إعلام من صحف ومجلات وقنوات، كل هذا لا يجوز. نعم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير آية النور قل للمؤمنين يغضوا، يقول هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظر إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذلك رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي رواية لبعضهم أطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض، والصرف أعم، صرف بصرك أعم من الإطراق. نعم. لأنه يتجه إلى أي جهة من الجهات غير الجهة التي فيها هذه المنظورة، فالصرف أعم، فإنه يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى، والله أعلم. وقال أبو داود حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ثم قال ابن كثير ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب، يعني سهم مسموم. ولابن القيم كلام طويل حول النظر وتأثيره على القلب. نعم. كلام طويل جدا في النظر والبصر وإرساله وفضول النظر إلى ما لا يحتاج إليه، فكان فضول النظر إلى غير المحرمات له أثر على القلب، فكيف لأنه يشتت الذهن، فكيف بالنظر إلى ما حرم الله جل وعلا. استدل بالحديث من يرى جواز كشف الوجه بالنسبة للمرأة، قالوا الإخبار عنها بأنها كانت وضيئة يفهم منها أنها كانت كاشفة عن وجهها. وأجاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن ذلك من وجهين، ونستحضر ما ذكرناه في الحلقة السابقة أنه في طرق الحديث ما يدل على أن أباها
هو الذي
جاء يعرضها للنبي عليه الصلاة والسلام، عرض بها عله أن يتزوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام له أن ينظر إلى النساء وليس عليهن حجاب عنه عليه الصلاة والسلام، في قول جمع من أهل العلم، وهذا القول له مرجحاته والنصوص كثيرة تدل على ذلك.
والشنقيطي رده في وين الشيخ؟
الشنقيطي في أضواء البيان في الجزء السادس صفحة 600 وما بعدها، أجاب عن هذا الاستدلال من وجهين. الأول الجواب بأنه ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها كانت كاشفة عن وجهها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رآها كاشفة عن وجهها، ليس فيه تصريح، وأنه أقرها على ذلك، لأن عندنا من حيث الدلالة عندنا نص ما يحتمل، وعندنا ظاهر، يعني ظاهر الحديث أنها كاشفة، لكن ليس بنص على أنها كاشفة، ما في تنصيص على أنها كاشفة. نعم
تمام.
وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأها كاشفة عنه وأقرها على ذلك، بل غاية ما في الحديث أنها كانت وضيئة، وفي بعض روايات الحديث أنها حسناء.
وين هذه تعرف منه؟
ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كاشفة عنه عن وجهها، وأنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، بل قد ينكشف عنها خمارها. تعرف الآن مسألة ركوب على دواب مع مسألة استقرار بحيث تتحكم المرأة في سترها. نعم، بل قد ينكشف عنها خمارها من غير قصد، فيراها بعض الرجال من غير قصد كشفها عن وجهها. يقول كما أوضحناه في رواية جابر في حديث سفعاء الخدين، يمكن الخمار من غير قصد، وهذا يحصل كثير ترى.
طيب،
يحصل كثير، يعني النساء متحجبات من ذوات التحري، ومع ذلك قد يبدو منها ما يبدو،
خصوصا في موسم الحج.
وأما الوضاء واللون قد من أنملة من أناملها يبين هذا. نعم، يقول ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت، لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها، مع أن جمال المرأة، هذا من كلام الشيخ رحمه الله، مع أن جمال المرأة قد يعرف وينظر إليها لجمالها وهي مختمرة، وذلك لحسن قدها وقوامها، وهذا يفتن كثير من الرجال. نعم، وذلك لحسن قدها وقوامها، وقد تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم. ولذلك فسر ابن مسعود ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالملاءة فوق الثياب. ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر طافت أمامة بالركبان آونة بأحسنها من قوام إيش؟ طافت
أمامة،
نعم،
هذا بيسوقه الآن لبيان أنها تعرف جمالها وقوامها حتى لو لم تكشف،
ولو كانت
غير كاشفة.
يقول طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما أنتقب، فقد بالغ في حسن قوامها، مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا. الوجه الثاني أن المرأة محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، نعم، فعليها كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليها، وعليها ستره من الرجال في الإحرام كما هو معروف عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهن، ولم يقل أحد أن هذه المرأة الخثعمية نظر إليها أحد غير الفضل ابن عباس، والفضل منعه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر إليها، وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد، فكشفها عن وجهها إذن لإحرامها لا لجواز السفو. بقي ما لا ينظر إليها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل الفضل صرفه النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كما قرر أهل العلم أنه
في حقه جائز.
فإن قيل كونها مع الحجيج مظنة أن ينظر الرجال إلى وجهها إن كانت سافرة، لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو ممن ينظر إلى وجهها من الرجال، فالجواب أن الغالب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الورع وعدم النظر إلى النساء، فلا مانع عقلا ولا شرعا ولا عادة من كونها لم ينظر إليها أحد منهم، ولو نظر إليها لحكي كما حكي نظر الفضل إليها. ويفهم من صرف النبي صلى الله عليه وسلم بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي سافرة كما ترى، وقد دلت الأدلة على أنه يلزمها حجاب جميع بدنها. وبالجملة يقول الشيخ فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد، أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب، مع أن الوجه هو أصل الجمال، نعم، والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة البشرية وداع إلى الفتنة والوقوع فيما لا ينبغي. ألم تسمع بعضهم يقول قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. أيرضى الإنسان أو يسمح له لمثل هذا بهذه النظرة إلى نسائه وأخواته وبناته؟ مثل هؤلاء الذين يتحينون الغرات من المؤمنات الغافلات، نعم، يسمح لهم أن ينظروا إلى الوجوه مع تقرير الشرع لجواز الكشف؟ الوجه هو مجتمع المحاسن، نعم. أيضا أنا أقول يحتمل أن المحل الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية، نعم، أو هذه الرواية التي تدل على النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة، نعم، يحتمل أنه كان في زاوية خالية من الناس، وهي العادة، يعني إذا أرادت المرأة أن تستفتي
تأخذ زاوية،
تأخذ زاوية وتأخذ بيده أو تشير إليه أن ينعزل عن الناس، نعم، يحتمل أنها في زاوية خالية من الناس سواه عليه الصلاة والسلام ورديفه. والمرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حجاب عنه، وقد صرف وجه الفضل لا سيما إذا صحت الرواية التي تدل على أن أباها قصد ذلك ليتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وترك أيضا تتحدث من أجل أن تدخل، نعم، إلى قلبه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم.
والحديث له بقية في، نعم،
في أحكام،
الحديث فيها أحكام، وفي أيضا هذه المسألة تحتاج إلى مزيد بسط وذكر بعض الأدلة.
إذن نرجعها بإذن الله إلى الحلقة القادمة لاستكمال ما تبقى من أحكام وأطراف أيضا هذا الحديث. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.